صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في أن العقل والقلب بينهما التقاء وافتراق، وفي تناسق فضائل وكمالات الشخصية العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول. ما هو الفرق بين العقل والقلب؟ وهل بينهما التقاء أم هما مفترقان؟ ومتى يكون العقل قائدا للقلب؟ السؤال الأول: ما هو الفرق بين القلب والعقل؟ النفس البشرية لديها قوتان: قوة القلب، قوة العقل. القلب هو وعاء المشاعر والميول والغرائز. المشاعر مثل الحب والبغض والفرح والحزن، هذه مشاعر موطنها القلب. الميول مثل ميل الإنسان للرياضة، ميل الإنسان للفن، ميل الإنسان للفلسفة، كل إنسان عنده ميل معين، ميول. الغرائز مثل غريزة الجنس، غريزة الاستئثار، غريزة التملك، غريزة الغضب، هذه غرائز وعاؤها القلب، مجمعها القلب. فالقلب مجمع الانفعالات من مشاعر أو ميول أو غرائز. العقل وعاء الإدراكات. كما أن الانفعالات أقسام، الإدراكات أيضا أقسام: إدراكات وهمية، إدراكات خيالية، إدراكات حدسية، إدراكات واقعية. الإدراكات أيضا أقسام: الإدراك الوهمي الاحتمال المجرد، مثلا نحن الآن نعيش في كون وجود يضم مجموعات شمسية بالملايين أو بالمليارات، نحن نحتمل أن هناك كونا آخر، كاحتمال نحتمل أن الله خلق كونا آخر غير هذا الكون. هذا الاحتمال إدراك وهمي لا يستند إلى نتيجة، لا يستند إلى دليل، لكنه محتمل. نأتي إلى الإدراك الخيالي. الإدراك الخيالي هو عبارة عن الصور التي يخترعها العقل ولا وجود لها. يخترع عقلي صورة جبل من ذهب، يخترع عقلي صورة إنسان له 20 رأس، هذه إدراكات خيالية. الإدراك الثالث والرابع الإدراك الحدسي والإدراك الواقعي. عندما تطلب الحقيقة تبحث عن الحقيقة، أولاً تحدث بها، تقول لعل الحقيقة كذا، هذا يسمى إدراك حدسي. بعدين إذا قام الدليل والبرهان على صحة إدراكك أصبح الإدراك واقعياً. أضرب لك مثال من الرياضيات، أنتوا طلاب تعرفوا الرياضيات. مثلاً هذا يطرح في امتحان القدرات لطلبة الثانوية، لو كان لدينا حوض وهذا الحوض متوجه له 3 حنفيات، حنفية تملأ الحوض في 12 ساعة، وحنفية تملأ الحوض في 20 ساعة، وحنفية تملأ الحوض في 30 ساعة. لو فتحنا الحنفيات 3 في وقت واحد، كم ساعة رايح يمتلئ الحوض؟ هنا يجي أولا دور الحدس، أنك تحدث في كم ساعة رايح يمتلئ الحوض إذا فتحت الحنفيات 3 في آن واحد، 5 4 6 7. حاول تحدث بأحد الأجوبة، تقول مثلا 6 ساعات، أنا أحدث أن الحوض يمتلئ في 6 ساعات إذا فتحت الحنفيات 3 في وقت واحد. طيب هذا إدراك حدسي، بس إذا أتيت ببرهان على هذا الإدراك عززته بالدليل والبرهان يصبح إدراكا واقعيا. يقول والله حنفية الأولى تملأ الحوض في 12 ساعة، إذن بعد مرور 6 ساعات رايح يمتلئ نصف الحوض. حنفية الثانية تملأ الحوض في 20 ساعة، يعني بعد 6 ساعات قاربت الثلث من النصف الثاني. الحنفية الثالثة تملأ الحوض في 30 ساعة، يعني 6 ساعات تعتبر 5 المسافة، 5 المدة، إذن بالنتيجة يمتلئ الحوض خلال 6 ساعات بفتح الحنفيات 3 معا. مجمع الإدراكات يسمى عقلا، مجمع الانفعالات يسمى قلبا. السؤال الثاني، هل يلتقيان أم هما مفترقان؟ هما قوتان، قوة منفصلة عن قوة، لأن لكل قوة دور يختلف عن دور القوة الأخرى. هل يلتقيان؟ نعم، هاتان القوتان يفترقان ويلتقيان. كيف يفترقان؟ إذا خضع القلب للعقل التقيا، وإذا رفض القلب حكم العقل افترقا. الآن مثلا عقلك يقول لك أنت إنسان مدخن، زين؟ عقلك يقول التدخين مضر، بس قلبك لا يطاوع عقلك، قلبك يمشي على الانفعالاته. عقلك يقول هذا مضر بس قلبك لا يطاوع. لعدم مطاوعة القلب للعقل هنا يحصل الافتراق بين القوتين. العقل يقول لك العلاقة مع فتاة أجنبية مفسد لدينك، بس قلبك حبها، قل لا ما أدري. إذا لم يطع قلبك عقلك يحصل الانحراف، إذا أطاع قلبك عقلك حصل التوازن. القرآن الكريم يذكر في آيتين عدم إطاعة القلب للعقل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عقولهم أدركت الواقع بس قلوبهم لا تطاوع عقولهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويقول القرآن الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني قلوبهم لا تطاوع عقولهم، لذلك يقال لهم قلوب لا يفقهون بها. بينما تجي لآية اللي احنا قرأناها التي افتتحنا بها المحاضرة، تعبير القرآن تعبير جميل يشير إلى التقاء القوتين. يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شلون قلوب يعقلون؟ العقل قوة والقلب قوة، كيف قلوب يعقلون؟ يريد أن يشير إلى التقاء القوتين، خضوع العقل، خضوع القلب للعقل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. متى يكون القلب قلبا عاقلا؟ إذا ضبطه العقل. شوف العقل ليش سمي عقل؟ العقل لغة هو الضبط والإمساك. عقلت البعير يعني أمسكت به، ربطته بجدار معين. العقل هو الربط والإمساك. القلب مضطرب، يوم يفرح يوم يحزن، يوم يحب يوم يبغض، يوم يشك يوم يتيقن. العقل مجمع الاضطراب، يحتاج إلى قوة تضبطه. القلب متشعب، يحتاج إلى قوة تضبطه تمسكه. لذلك يسمى القوة الضابطة للقلب العقل، لأنها تضبط مشاعره، تضبط ميوله، تضبط غرائزه، لذلك تسمى هذه القوة العقل. فإذا خضع القلب للقوة الضابطة أصبح قلبا عاقلا، قلوب يعقلون بها. تجي الآن إلى السؤال الثالث، متى يكون العقل ضابطا للقلب قائدا للقلب؟ إذا كان عقلا فطريا. العقل على نوعين، عقل فطري وعقل مؤدلج معبأ. العقل المؤدلج لا يمكن أن يخرج عن التلقين المؤدلج، يعني هذا العقل منذ صغره عبأ ولقن بثقافة مؤدلجة معينة، لا يمكن أن يخرج العقل عن هذا الإطار المنهج الذي عبئ به المنهج المؤدلج، هذا يسمى عقل مؤدلج، ما يقدر يطلع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قاف مؤدلجة. هنا العقل إذا كان مؤدلجا لا يسير بالقلب نحو الهدى. أما العقل الذي إذا خضع القلب له صار القلب في هدى هو العقل الفطري الذي ينطلق من فطرته بدون أدلجة مسبقة. لذلك القرآن يركز على العقل الفطري، يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العقل الفطري ينفذ إلى اللب، لب الأشياء يعني حقائق الأشياء، لأنه يصل إلى لب الأشياء وحقائقها يعبر عنهم أولو الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن كنتم أصحاب الباب تصلون إلى لب الأشياء إذن ستكونون متقين، واتقون يا أولي الألباب. لذلك يقول القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. العاقل ما يرغب عن ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم ملة التوحيد. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه ملة إبراهيم، من سار على ملة إبراهيم فهو عاقل فطري، ومن رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولذلك قال الرسول محمد وسلم محمد وآل محمد العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، تناسق الفضائل والقيم والكمالات في الشخصية العلوية. في علم الأخلاق يقولون إذا خضع القلب للعقل فهناك عدة قيم يحصل عليها الإنسان، من تلك القيم قيمة الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي شيئا كثيرا. الحكمة هي مظهر من مظاهر خضوع القلب للعقل. الإنسان الحكيم من ترى سلوكه سلوكا متوازنا، يضع الأشياء في مواضعها. الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، فإذا كان سلوكك سلوك من يضع الأشياء في مواضعها يعني خضع قلبك لعقلك فاتصفت بالحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحكمة لها ركيزتان، نطبق كلتا الركيزتين على الشخصية العلوية. الركيزة الأولى السلوك ترجمة للنفس، مستحيل تقول والله أنا سلوكي صدفة ما يعبر عن نفسي، لا، سلوكك يعبر عن داخلك، كل إنسان سلوكه يعبر عن داخله. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. مهما يخبي الموضوع يظهر يوم من الأيام، إما على وجهه أو على فلتات لسانه، كما قال زهير بن أبي سلمة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. سلوكك يعبر عن صفاتك الداخلية، يعبر عن محتواك الداخلي. إن كان سلوكا عدلا كشف عن عدالة في النفس، إن كان سلوكا معوجا كشف عن اضطراب واعوجاج في النفس. سلوك علي بن أبي طالب يكشف عن عدالة نفسية راسخة شامخة. أذكر لك مجموعة من صفات علي بن أبي طالب. الصفة الأولى صفة العدالة السلوكية. هل أن عليا كان من المنظرين للعدالة أم كان من المطبقين للعدالة؟ علي بن أبي طالب عندما قال لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني كن عادلا مع المسلم وغير المسلم، الجميع مواطن في دولتك. هذا تنظير تشريع، لكن هل كان علي يمارس هذه العدالة على الأرض أو هذا مجرد تنظير؟ كان علي يمارس هذه العدالة على الأرض حتى على نفسه، تطبيق للقانون حتى على نفسه. كيف؟ يوم من الأيام الإمام علي فقد درعه، بحث عن الدرع فوجده في يد رجل مسيحي، قال له: هذا الدرع درعي. قال: لا يا أمير المؤمنين، هذا درعي. قال: فلنتقاضى عند القاضي. نروح عند القاضي نتقاضى. هو رئيس الدولة، يروح عند القضاء يتقاضى. كما قلنا في ليالي سابقة، علي فصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. أول من فصل بين السلطتين علي يمارس هذا الفصل بشكل عملي. يذهب الإمام علي مع المسيحي إلى شريح القاضي، يجلسان بين يديه. شريح يخاطب الإمام علي: ماذا تقول أنت؟ قال: أقول الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. تفت إلى المسيحي: وماذا تقول أنت؟ قال: الدرع درعي وما كذب أمير المؤمنين. أنا ما أقول الإمام كاذب، بس الدرع درعي. قال شريح للإمام علي: هل لك بينة على ما تدعي؟ فضحك الإمام علي وقال: صدق شريح، ليس لي بينة. شوف هذا الالتزام بتطبيق القانون. صدق شريح، يعني شريح قاعد يطبق القانون. صدق شريح، ليس لي بينة، عندنا قانون فقهي، صاحب اليد لا يطالب ببينة، الآخر هو اللي يطالب بالبينة. يعني مثلا الآن أنت جالس بالسيارة، يجي واحد يقول لك هذه السيارة سيارتي، هو لازم يجيب بينة مو أنت، لأن أنت صاحب يد، سيارة تحت يدك، صاحب اليد لا يطالب بالبينة، اليد أمارة على الملكية. أنت جالس في بيت، يجي واحد يقول لك اطلع من البيت هذا بيتي، هو لازم يجيب بينة، أنت صاحب يد، اليد أمارة على الملكية. هذا يقول الدرع في يدي أنا، الدرع تحت يدي واليد أمارة على الملكية، صاحب اليد لا يطالب بالبينة، صاحب اليد منكر والآخر مدعي، وعلى المدعي البينة. جيب بينة. قال صدق شريح ليس لي بينة. فحكم شريح بأن الدرع للمسيحي. قال قوموا هذا الدرع المسيحي. سلم الإمام علي بالحكم وهو يعرف أن الدرع درعه، لكن القانون هكذا يقول. بعد مدة أقبل المسيحي وقال هكذا فعل الأنبياء. أمير المؤمنين ذهب معي لقاض يقضي عليه، يدري أن القاضي سيقضي عليه، مع ذلك ذهب معي للقاضي. هكذا فعل الأنبياء. وسلم الدرع للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذه صفة، صفة العدالة. الصفة الأخرى السخاء المنتظم. الإمام علي سخي بس سخاء منتظم، يعني لا إسراف ولا تبذير، يضع الأمور في مواضعها. الإمام علي أول ما ذهب إلى المدينة في الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، الإمام علي في قرم دوس وشلون يعيش يعني، والبلد بلده وحالة يعني وين روحه. فالإمام علي آجر نفسه عند يهودي صاحب مزرعة. المدينة كانت مزارع بيد اليهود، تجارات بيد اليهود. آجر نفسه عنده يتقاضى على السقي للزراعة والزراعة والتسميد، شؤون الزراعة يتقاضى عليها أجرا، يأخذ قوت يومه فقط ويتصدق بالأجر على الفقراء والمساكين. سخاء، سخاء منتظم في موضعه. محقن ابن أبي المحقن الضبي جاء إلى الإمام علي أثناء حكومته، طلب منه مالا. ما عندي أموال أعطيك إياها. فعلا ما كان عنده أموال. ذهب إلى معاوية قال جئتك من أبخل الناس، يقصد الإمام علي عليه السلام، جئتك من أبخل الناس. فقال له معاوية ما كان علي بخيلا، لو كان لعلي بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، لأنفذ تبره قبل تبنه. الإمام علي سخي لكن سخاء منتظم. هكذا قال عنه معاوية لأنفذ تبره قبل تبنه. تجي إلى الصفة الثالثة البساطة، البساطة والعفوية عند الإمام علي عليه السلام. يتعامل مع الناس ببساطة بعفوية، وهو القائل عليه السلام شر الناس من تكلف له، عمل مع الآخرين ببساطة وعفوية. ومن استعظم أخاه فقد فارقه، يعني إذا تخلي بينك وبين صديقك أخيك فوارق وحوائج تعتبر أنت مفارق له. تعيش ببساطة، تعيش بعفوية. الإمام علي هكذا يعيش. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه البساطة والعفوية المتناهية يخرج إلى السوق يشتري التمر هو بنفسه هو حاكم ويأخذ التمر يخليه في ملحفته ويحمله، فيخرج وراءه الناس: يا أمير المؤمنين نحن نحمله عنك. قال أبو العيال: أحق بحمله. الإمام علي يخرج مع قنبر خادمة إلى السوق، اشتري ثوبين بسيطين بأربعة دراهم، ثم يقول لخادمة: اختر أجودهما. يأخذ الخادم أجود ثوبين ويأخذ الإمام علي الثوب الآخر. هذه البساطة والعفوية التي نعبر عنها بالتواضع، هذه الصفات الثلاث اللي تلوناها تحكي ماذا؟ عدالة، سخاء منتظم، تواضع. هذه الصفات الثلاث ترجمة لنفس طاهرة تعيش العدالة في داخلها فانعكست عدالتها على سلوكها. لأنها تعيش العدالة الداخلية، لأنها تعيش توازنا داخليا، انعكس التوازن الداخلي على السلوك الخارجي. وهو الذي كان يقول صلوات الله عليه وآله: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. إذا أنت فعلا تعيش عدالة داخلية خلت تنعكس على سلوكك، وتقول لا أنا أمشي على ينفعني يضرني، طيب هذا كذب. علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. كن صريح، صريح حتى لو كان هذه الصراحة والصدق قد تضرك، على الكذب حيث ينفعك، لأنها تكشف عن اعتدال في نفسك. عدالة النفس تنعكس على السلوك. وقال علي عليه السلام: من العدل أن لا تحيف على من تبغض ولا تأثم في من تحب. إذا بغض إنسان لا تعتدي عليه، تبغض طبعاً كافي أنك تبغضه، بعد ليش تعتدي عليه بقول أو بفعل؟ أن لا تحيف على من تبغض بعد، وأن لا تأثم في من تحب. أنت تحبه تدافع عنه بالإثم، دافع عنه بالباطل، لأنك تحبه تدافع عنه بكل صورة، وأن لا تأثم في من تحب. العدالة الداخلية تنعكس على العدالة الخارجية. زين، نجي الآن إلى الركيزة الثانية للحكمة. جميع الفضائل، إذا كان الإنسان حكيما، جميع الفضائل تنحدر من منبع واحد، وهذا ما ينطبق على شخصية الإمام علي عليه السلام. كمالات علي لا تقبل التجزئة، كمالات علي لا تقبل التبعيض، كمالات علي وفضائله متناسقة مترابطة، كلها تنحدر من مصدر واحد، معين واحد. صدور الفضائل من معين واحد ومن مبدأ واحد هو مثال لعلي بن أبي طالب. الآن أضرب لك أمثلة نطلع بالنتيجة. علي له العبادة، علي له الزهد، علي له الشجاعة، علي له المروءة. أنت إذا نظرت إلى هذه الصفات كلها ماذا تقول؟ تقول هذه صفات عديدة، شجاعة وعبادة، وش جاب العبادة للشجاعة، وش جاب الشجاعة إلى الزهد، وش جاب الزهد إلى المروءة. صفات مختلفة، لكل صفة مثار. لا، كل هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة،
كل هذه الصفات تنحدر من منبع واحد ومصدر واحد، ألا وهو التحرر من الأنا. التحرر من الأنا، التحرر من الأنانية والذات، هو منبع للعبادة، زهد، شجاعة، مروءة، كل ينبع من منبع واحد. تأتي إلى العبادة، هل تنطلق إلى العبادة من ذاتك أم تنطلق إلى العبادة من منطلق آخر؟ نحن ننطلق إلى العبادة من ذواتنا، لو ما فيها جنة ونار ولا شفنا عبادة ولا أديناها يوم من الأيام. واقعا هكذا، نحن ننطلق إلى العبادة من دوافع ذاتية، دوافع شخصية، دوافع مصلحية. يعني نحن في عبادتنا لله نحوم حول الأنا، نحوم حول الذات، لكي نكسبها نعيما ولكي نجنبها جحيما. نحن ننطلق إلى العبادة من ذواتنا. أما علي فيقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وقال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. تحرر من الأنا تصبح عبادتك عبادة حقيقية. انطلق منه إليه. الإمام علي يقول: يا من دل على ذاته. أنا ما انطلقت إليك من ذاتي، أنت الذي أطلقتني إليك، أنا منك وإليك. يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. نجي إلى الصفة الثانية، الزهد. الإمام علي ضرب القمة في الزهد. يعجبه من اللباس ما خشن، من الطعام ما جشب، يخصف نعله، يرقع ثوبه، ما بنى حجر على حجر ولا لبنة على لبنة، سكن في كوخ من الطين وعاش ذلك العيشة الحقيرة. دخل عليه هارون بن عنترة في الخورنق يقول في فصل الشتاء: فوجدت عليه خلق قطيفة وهو يرتعد. قطيفة بالية هو يرتعد من الشتاء. فقلت له: يا أمير المؤمنين، لم تصنع بنفسك هكذا وقد جعل الله لك ولأهل بيتك نصيبا من بيت المال؟ ما تأخذ من خزينة الدولة؟ ما يدثرك، ما يدفئك؟ قال: والله ما أرزأكم شيئا، وإنما هي قطيفتي التي خرجت بها من المدينة، جيت من المدينة بهالقطيفة وأبقى عليه، وإنما هي قطيفتي خرجت بها من المدينة. لكن هل الزهد عند علي هو لباس، هو طعام، هو بيت؟ لا، هذه كلها مظاهر. الزهد الحقيقي هو الذي قال عنه علي بن أبي طالب: الزهد كله في كلمتين، كل الزهد في كلمتين، أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. الزهد في النفس، هذه كلها مظاهر. هل أنت متحرر من الأنا؟ أم أنت لا متشبث بالأنا؟ المتشبث بالأنا إذا وجد نعمة يمسك بها، فإذا ضاعت النعمة خسر الأسهم في الشركات وصار مسكين، راحت من إيده، شي يصير إذا خسر الأنا؟ خلاص جن. أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أن تتحرر من الأنا، إذا تحريت من الأنا ستجد الأموال عارية فقط. اليوم أعارك الله نعمة غدا يأخذها، اليوم أعارك الله ثراء غدا يأخذه بأي سبب من الأسباب. الصفة الثالثة الشجاعة، وهل هناك أشجع من علي؟ إذا سمع الناس علي ارتجفوا وارتعدوا. تصور أنت هذا الإنسان اللي يأكل كسر من الخبز اليابس ورش عليه الملح والخل زين، ويصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، إذا دخل المعركة تفرق الفرسان عنه. من يوم الخندق وهو صغير السن، لما برز عمرو بن عبد ود مدجج بالسلاح وجالس على فرسه وقال من يبارز، ما قام إلا علي. 3 مرات ما قام إلا علي، برز له قال من أنت، شافه صغير وراجل قاعد يمشي حافي على الأرض وذاك على فرسه مدجج بالسلاح، قال من أنت، قال أنا علي. قال ابن عبد مناف أم ابن أبي طالب، قال ابن أبي طالب، قال ابن أخي، أنت ابن أخي يا ابن أخي ارجع فليخرج أحد أعمامك، إني أكره أن أريق دمك. أنت شنو ضربة سيف تنتهي، ارجع واحد من أعمامك خل يطلع، حمزة عباس خل يطلع واحد من ذول الكبار، أنت جاي. قال إني لا أكره أن أريق دمك. شو رأيك؟ بعد هذا شاف يبارزه ويتحداه غضب، رفع سيفه ليضرب عليا، ضربه على درعه، قد الدرع بس ما وصل إلى جسم الإمام. الإمام عاجله بضربة في نفس الوقت، أسقطه من على فرسه وقضى عليه. هذه الشجاعة هل هي مجرد بدن قوي أو هي مجرد رياضة واحتراف؟ لا، الشجاعة قوة إرادة. حتى لو كان بدن ضعيف، الشجاعة ترجع إلى قوة الإرادة، ترجع إلى التحرر من الأنا. إذا تحرر من الأنا لم يجد لجسمه قيمة، لم يجد لنفسه قيمة، لأنه متحرر من الأنا، بذل نفسه في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الصفة الأخيرة المروءة. علي صاحب مروءة عالية، علي عليه السلام أول مظهر من مظاهر مروءته يوم الجمل. يوم الجمل بعد ما انتهت معركة الجمل، أصحاب الإمام علي طبعا كانوا في حالة من الألم على القتلى والجرحى فقام اثنان ونالا من السيدة عائشة، فغضب الإمام علي عليه السلام وأمر بجلدهما، فضرب كل واحد 100 جلدة احتراما وإكراما لزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو إكرام للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. عند مروءة الإمام علي عليه السلام في يوم صفين عندما استعر القتال بين جيشه وجيش معاوية، قام بعض أبناء جيشه على قولة العراقيين يفشروا، يفشر
قام بعض أبناء جيش الإمام علي يشتمون أهل الشام، فقال لهم الإمام علي عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أحوالهم وقلتم مكان سبكم إياهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم، لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. ما تحتاج أنت تمارس السب والشتم. اليوم احنا نشوف على وسائل التواصل، خصوصا من يجي ايام عاشوراء، سباب وشتم، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا. التشيع لا يحتاج الى سباب، التشيع لا يحتاج الى شتم. لغة التشيع لغة راقية، لغة التشيع لغة الأدب الراقي والقيم الراقية. التشيع لا يعيش على السباب والشتم، التشيع هو مجموعة من القيم ومظهر من الأدب الراقي في التعامل مع الآخرين. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. إيش نستفيد إحنا من اللسان؟ إن الرجل منكم، يقول الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. الناس مو مع الشيعة، حسن خلقه مع الناس، شيعة سنة مسلم غير مسلم، يتعامل مع الناس بحسن الخلق بدون سباب بدون شتم بدون تكفير بدون تفسيق. قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر الأدب الراقي، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل: فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. من مروءة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، لما وصل الجيش، جيش الشام وصل عسكر على الفرات، إذا أنتم رايحين سوريا منطقة يسموها منطقة الرقة، هذه المنطقة وقعت فيها معركة صفين، المنطقة على الفرات بشكل مباشر. عسكر هناك جيش الشام ومنع الفرات عن جيش الإمام علي عليه السلام، وقالوا لهم: تموتون عطشا لا تذوقون من الماء قطرة. طبعا هذا ما يمشي على علي بن أبي طالب، إذا تتكلم مع واحد يعني يا علي ما يمشي هذا الكلام. تقول الرواية: ربط الحزام على بطنه وقد ناهز الستين، فاق الستين من عمره، ربط الحزام على بطنه وشهر سيفه، فأجلى جيش الشام عن الفرات وغرز سهمه فيه، ثم أباح الفرات لجيش معاوية ولجيشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلق المروءة. علي بن أبي طالب حاربه عبد الله بن الزبير، عمرو بن العاص، مروان بن الحكم، سعيد بن العاص، وقفوا أمامه بالسيف، لكن لما أمسك بهم عفى عنهم. رأس الحرب عمرو بن العاص مع ذلك عفى عنه ونهى أن يتتبعهم أحد، قال اتركوهم. هذه المروءة هي تحرر من الأنا. إذن عبادته، زهده، شجاعته، مروءته، كلها تنحدر من منبع
واحد ألا وهو الحرية، التحرر من الأنا. كمالاته ترجع لهذه النقطة، التحرر من الأنا. ومن أجل هذه المظاهر المروءة، مروءة، متسامح حتى مع أعدائه، حتى مع محاربيه ومقاتليه. وهذه المروءة بأجلى صورها تجلت يوم كربلاء في أحفاد علي وأبطال أبناء علي عليه السلام. الحسين بن علي عندما جعجع الحر بن يزيد الرياحي به وبأهل بيته، بمجرد أن وصل إليه وقال هل لي من توبة؟ قال تقبل توبتك، واحتضنه وجعله من أنصاره الذين أنت في سجدة بعد الزيارة في يوم عاشوراء تقول ماذا؟ تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين واجعلني عندك في مقعد صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، صار الحر منهم في مقعد صدق. عبيد الله بن الحر الجعفي قال للإمام أنا لا معك ولا عليك، تعذرني؟ قال إذا لا علي ولا معي أعذرك، المهم أن لا تكون في كربلاء، اطلع أنت معذور، لا معي ولا علي أنت معذور، المهم أن لا تكون في كربلاء، لأنه من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على وجهه في النار. ثلاث واعيات يوم كربلاء أحرقت القلوب، ثلاث واعيات يوم عاشوراء أحرقت القلوب، واعية قبل مقتل الحسين، واعية بعد مقتل الحسين، واعية ليلة الحادي عشر من المحرم، ثلاث واعيات. الواعية قبل مقتله، ها عندما خرج الحسين من الخيمات والنساء خلفه والأطفال خلفه والأيتام خلفه، كل ينادي في داعة الله في أمان الله، والحسين يقول أمام الناصر ينصرنا. واعية، واعية تحرق القلوب. والواعية الأخرى عندما سقط صعيد صريعا على الصعيد، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات. ماذا حصل؟ اسمع حج هاشم الكعبي، فواحدة عيان تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض الناح تصبغ شعرها، يا وأخرى عليه بالرداء، يا تظلل، وأخرى يا على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها، يا ليس تعقيل، وزينب تنادي ابن سعد أما فيكم مسلم جسد تريب مقطع أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان. قال لها يا ابنة علي أبعد الأيتام عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى إلى أن أبعدت الأطفال. ها أيها الموالون يا رسول الله يا أمير المؤمنين بينما هي تنتظر وإذا بخيل الأعوجية تنعلت بالحديد ونادى المنادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. فقامت الخيول وصعدت على صدر الحسين. وحسيناه وإماماه تناثرت عظامه تناثرت أعضاؤه تفرقت أوصاله. اتجهت إلى المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفايا مسلوب العمامة والرداء بأبي الظمآن حتى قضى بأبي العطشان حتى مضى. وحسينا بعد الواعية الثالثة ليلة الحادي عشر من المحرم الأطفال والأيتام جالسون في المخيم ينتظرون ماذا يحصل لهم وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على الخيام بقصب النيران وإذا بالأطفال يتفاررن من خيمة إلى خيمة والنار تستعر في الثياب. أقبلت العقيلة إلى الإمام السجاد ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا على وجوهكم في البيداء. فخرجنا النساء واحدة بعد أخرى والنار تلتهم ثيابهم. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي أمس المس والنار ما بقيت لنا خيام صيوان ما ظلت التجي ظليها ليت. أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسام. أنا أصبحت ورجال هاشم حولي وقوف ومسيت مالي قناع وتستر بالجفوف ويا يتام قلوبهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الخيام. هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وبحق أخته العقيلة زينب. اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اشفي المرضى المنظورين الذين طلبوا منا الدعاء لهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة.
حبيبي حبيبي حسين.